بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اجتمعت عقول العقلاء واجتمع الخلق كلهم على أن هناك جملة من الضروريات يجب المحافظة عليها، وهذا متفق عليه بين جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، أن هناك خمسة ضروريات يجب على جميع الخلق أن يحافظوا عليها، بمعنى أن هذه الضروريات أو أن هذه المقاصد إذا لم تكن متوفرة وموجودة فإن حياة الناس لا تكون على استقامة، وإنما تقوم على هرج ومرج، وأيضا لا يمكنهم أن يؤدوا دورهم في مسرح هذه الحياة. وهذه الضروريات الخمس هي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على العرض، والمحافظة على المال. ولذلك ما من ملة من الملل ولا طائفة من الطوائف ولا مذهب من المذاهب إلا وجاء بالتأكيد على هذه الضروريات وعلى هذه المقاصد وعلى هذه الكليات، فالجميع متفق عليها، ذلك أن الله جل وعلا جبل النفوس وزرع في الفطر، فطر الخلق، ضرورية المحافظة على هذه الخمس وإحيائها وإبقائها، وذلك بطريقين. الطريق الأول فيما يتعلق بقضية الإيجاد أو الوجود، والطريق الثاني فيما يتعلق بقضية العدم، يعني المحافظة عليها من حيث الوجود والمحافظة عليها من حيث العدم، بحيث تبقى وقطع كل الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الإخلال بها كليا أو جزئيا. وإن أعظم المقاصد التي يرد إليها جميع المقاصد وجميع الضروريات هو الدين، والدين جذوة موجودة في نفس كل مخلوق خلقه الله جل وعلا، فما من إنسان إلا ولديه ميول إلى الدين، وهذا الدين إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ولذلك ربنا جل وعلا أهدى الناس ودلهم إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم، ومن ذلك أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع حتى يصل الناس إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم وإلى الدين الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا لخلقه ولعباده ولم يرتضي دينا سواه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمقصود بأن الدين هو مرد هذه الضروريات، ولأجل الدين حافظ الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم، فمرد هذه الضروريات كلها إلى هذا الدين العظيم. وهذا الدين كما ذكرت قبل قليل بأن الله جل وعلا أقام الحجة وأوضح المحج، حيث إنه أنزل الكتب وبعث الرسل وشرع الشرائع وبين الحلال والحرام وبين حدوده جل وعلا، فليس هناك عذر لأحد من الناس في قضية جهله بالدين. ولأجل هذا يجب على الناس جميعا أن يسعوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك باتباع الرسل. وخاتم المرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، وأنزل عليه كتابا جعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية. وهذا الإيمان يقوم على ستة أركان كما هو معروف، وعلى ستة أصول، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين العظيم من وسائل المحافظة على وجوده هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. ولذلك نحن أمة علم وأمة معرفة، وأول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في إشارة إلى أن هذه الأمة أمة قراءة وأمة كتابة وأمة علم، ولأجل هذا جاءت شريعتنا فحثت على العلم للمحافظة على الدين، ونهت عن الجهل، لأن الجهل سبب من أسباب هدم الدين في النفوس وفي الواقع. وربنا جل وعلا بين فضل العلم، فضل العلماء، والفرق بين من يعلم ومن لا يعلم، وأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ورفع منازل أهل العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية العلم، وبين فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك ما يتعلق بقضية المحافظة على الدين من خلال بذل الوسائل التي تعين على بقاء هذا الدين، ومن الوسائل وهي تعد في واقع الأمر كلية، لكنها في مقابل هذه الكلية العظيمة وهذا المقصد الكبير تمثل وسيلة، وهي قضية العبادة لله جل وعلا، وذلك بإقامة الصلوات الخمس وبأداء الزكاة وبصوم رمضان وبحج البيت، هذا كله مما يعين على إقامة الدين. كذلك نشر العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، يقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا فيها إبقاء للدين قويا نابضا بالحياة. كذلك من الوسائل التي تعين على بقاء الدين قويا ما يتعلق بقضية بذل أيضا الوسائل مثل بناء المساجد، فهي من أعظم العون على بقاء هذا الدين في نفوس الناس، لأن المساجد فيها تقام الصلوات الخمس وفيها تقام الجمع وفيها يشهد الناس الخير من باقي الصلوات الأخرى التي هي من ذوات الأسباب. كذلك في المساجد ذكر الله جل وعلا، فيها تعليم العلم الشرعي، فيها تحفيظ القرآن، فيها تعليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان المسجد في العصر الأول مع الرعي الأول يمثل في الحقيقة مصدر من مصادر الإشعاع والخير لهذه الأمة. كذلك ما يتعلق بطباعة المصحف الشريف، هذا أيضا فيه دعوة إلى بقاء الدين وجذوة التدين في نفوس الناس. يطبع المصحف الشريف هذا، والله جل وعلا قد تكفل بحفظ القرآن العظيم وجعل من وسائل حفظه أن يسر من يقوم على طباعته ومن يقوم على تحفيظه، فهذه رتبة سنية ومرتبة علية لمن تأمل ذلك حق التأمل. فالله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل الله جل وعلا وخيره على هذه الأمة أن يسر هناك من يعين على حفظ هذا الكتاب العزيز، وهذه تكرم من الله جل وعلا لعباده والتفضل على خلقه من الصالحين، حينما يقومون بحفظ القرآن وبتلقينه للآخرين، حينما يقومون بطباعة المصحف، حينما يقوم بإجراء المسابقات التي تدعو إلى العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة، وكذلك طباعة تفاسير القرآن، كذلك طباعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدخل في بقاء الدين وفي جعله قويا. وإذا ذهب الدين من القلوب ومن الصدور ومن النفوس استوى الإنسان مع الحيوان، نسأل الله العافية والسلام، لأن الذي يعيش من دون تدين إنما يعني يعيش ليأكل وليشرب وليتمتع ولينام وليلهو، هذا لا يفترق في الحقيقة عن جنس الحيوان، فالحيوان يأكل ويشرب ويتمتع ويلهو، فما الفارق بين هذا المكلف الذي منحه الله جل وعلا جوهرة ثمينة ألا وهي العقل وبين جنس الحيوان؟ ولذلك من لا يؤمن بالله جل وعلا ولا باليوم الآخر، ماذا قال الله جل وعلا عنهم؟ قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام لم تكلف ولم تخاطب بالأمر والنهي، ولكن هذا المخلوق وهو الإنسان كلف، أعطاه الله عقلا يميز فيه بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الظلام والنور. ولأجل هذا أبى هذا أن يسخر عقله في هذا الطريق، فانحدر إلى مرتبة، بل إلى دركة أنزل من دركة وأحط من دركة البهائم. ولذلك جاء التعبير القرآني كثيرا في قضية أن أولئك كالأنعام بل هم أضل، حتى هم ينفون عن أنفسهم العقول مع أن الله منحهم العقول. يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. المقصود بأن الله جل وعلا منح الإنسان هذا العقل ليميز وليفكر وليتحرر من القيود هذه التي يعني ضربها هو على نفسه أو ضربها آخرون من شياطين الإنس والجن. ولأجل هذا لا بد من معرفة أن التدين أمر فطري في الإنسان. ولذلك العرب قديما لما كانوا بعيدين عن الوحي كان التدين يدفعهم إلى اتخاذ آلهة، حتى يتخذون آلهة من تمر، فإذا جاء أحدهم أكل هذا الإله، ويصنعون آلهة من الخشب، ويصنعون آلهة من الحجارة. ولكن الله جل وعلا من عليهم بهذا النبي الكريم فقادهم ودلهم إلى الله سبحانه وتعالى. في المقابل يجب المحافظة على هذا الدين من حيث العدم، بحيث أن الإنسان يجب عليه أن يسعى في منع وحسم وسد كل الذرائع والوسائل والطرق المفضية إلى الإخلال بهذا الدين. من ذلك قضية الجهل، فالجهل داء عظيم ومرض مرد، إذا بقي في الأمة فلا تسل عنها في أي واد هلكت ولا في أي طريق سارت. لأن الجهل في الواقع إذا ضرب بأطنابه حصل شر عظيم وداء مستطير، نعوذ بالله من ذلك. فالجهل سبب من أسباب الشرك بالله جل وعلا، الجهل سبب من أسباب قتل الأنفس البريئة، الجهل سبب من أسباب يعني إبعاد العقل عن طريقه الصحيح وعن الأمر الذي خلقه الله جل وعلا لأجله. في الجهل، الجهل مجمع والعياذ بالله الرذائل، مجمع الشرور، مجمع المصائب. ولأجل هذا ينبغي أن يحارب الجهل، وأن ينشر العلم، وأن تنشر الثقافة، وأن يجفف منابع الجهل من خلال إشاعة العلم وإشاعة المعرفة ورفع مستوى ثقافة الناس، لا سيما في قضايا الاعتقاد وفي قضايا الإيمان. لأن الواقع أننا كلما استهدفنا الناس بالعلم الشرعي كلما أضفنا رصيد عظيم لهذه الأمة، بعيد كل البعد عن المراتع الوخيمة وعن الأماكن الموبوءة بالجرائم والموبوءة بالمخالفات. لأن الإنسان متى ما أن تعلم استنار له الطريق وعرف أين يكون الخلل وأين يكون الصواب. لأجل هذا ينبغي أن يهتم بهذا الجانب. للحديث بقية سنذكر شيء من الأمور التي تخل بهذا الجانب، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرون. حياكم الله. تحدثت قبل الفاصل حول قضية مهمة، وهي فيما يتعلق بقضية المحافظة على الدين من حيث العدم. نحن مدعوون جميعا إلى أن يبقى الدين عظيما في النفوس وفي الواقع، ولذلك ينبغي حسم كل ما من شأنه أن يضعف هذا الدين أو أن يقضي عليه. من ذلك ذكر قضية الجهل. الجهل داء عظيم، بل هو مجمع الشرور ومجمع المصائب. وإذا تأملنا في أغلب الانحرافات العقدية أو السلوكية تجد أن منبعها ومصدرها هو الجهل، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية صيانة الأنفس والقلوب والعقول عن الشبهات. الشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، يعني أحيانا تكون هناك مسائل صورتها صورة الحق أو صورتها صورة مسألة من الشريعة، لكن في الواقع أنها شبهة. ولذلك هي من هذا القبيل. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الابتعاد عن المشتبهات والفرار منها والهروب من الشك إلى اليقين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. وللأسف الشديد نحن في هذا العالم، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه التقنيات العجيبة، أصبح الوصول إلى المعلومة سهل عند الناس. يعني الإنسان الآن يرى من في الأقاصي القصية صوتا وصورة الآن. ولذلك كثير من الناس لديه الرغبة الملحة والجارفة أيضا في قضية الاطلاع على عقائد الناس، على ما عند الناس، وهذا في واقع الأمر قد يكون مردوده سيئا على عقيدته وعلى إيمانه، لا سيما إذا كان غير متسلح بالعلم الشرعي وليس عنده الإيمان القوي الذي يعصمه بعد الله جل وعلا من أن تتسلل إليه الشبه، ومن أن يقع فريسة اعتقاد أو شبهة باطلة فتعلق في قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. عمر من هو؟ عمر الذي إذا رآه الشيطان في طريق ذهب في طريق آخر، كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فسرها بأن هذا هو، فسرها بالدين الذي عند عمر وبالعلم الذي عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة التوراة بيده وسأله: من أين لك بهذه الورقة؟ قال: يعني أعطانيها فلان وكذا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤسس لقاعدة حسم الشبهات وحسم الذرائع التي تضعف الاعتقاد أو تشكك الإنسان في عقيدته. أين نحن من عمر؟ كثير من الناس والله ما يفرق بين كوعه وكرسوعه، كثير من الناس والله يخطئ في الوضوء ويخطئ في الغسل ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يقول: والله أريد أن أطلع على عقائد الآخرين. يا أخي تعلم في المقام الأول، تشبع بالعلم الشرعي، تسلح بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك خذ إذا أحببت، ومع أننا يعني المنهج الشرعي أنك تبتعد عن هذه الأمراض المردية والمعدية، ولكن يعني يقوم إنسان ويقول: والله أنا لا أريد أحد أن يفرض وصاية على عقلي فأنا لي الحرية المطلقة، هذا غير صحيح. أنت مأمور بالتعبد والتدين لله جل وعلا على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم أشخاصا سمحوا لأنفسهم ولقلوبهم ولعقولهم أن تنظر وأن تقرأ، وهم حقيقة عندهم تصحر إيماني في صدورهم، ومع ذلك وقعوا فريسة. يعني شاب يقول بأنه العياذ بالله يطعن في الدين، وسبب ذلك قال: إنني خط في مناظرات مع آخرين من خلال شبكة المعلومات، ولما سألته بعض الأسئلة التي يعني نسميها أبجديات العلم، أوليات العلم، والله ما أحسنها، والله ما يحسنها ولا يعرف أبجديات العلم، وهو قد دخل في قضايا كبيرة جدا. ولأجل هذا ينبغي معرفة بأن الدين الذي منحك الله جل وعلا إياه إنما هو نعمة من أعظم النعم، ومنة من أعظم المنن، فيجب عليك أن تحافظ عليها. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. في الحديث الصحيح أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب. فالله تعالى أحبك وأعطاك هذه الجوهرة الثمينة ألا وهو الدين، تعبد ربا واحدا وتتجه إلى قبلة واحدة وتتبع نبيا واحدا وهو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، حررك من رق العبودية لغير الله جل وعلا، أنقذ نفسك وعقلك من هذه المرديات الخطيرة التي كانت عليها أمة العرب وأمة وباقي الأمم، فأصبحت ولله الحمد تعرف ربا واحدا وتتوسل إليه وتدعوه. فاحذر أن تفرط في هذه الجوهرة الثمينة، فإنك متى ما انفرطت فيها أصبحت في خسارة كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. حاول جاهدا أن تعبئ نفسك بالعلم الشرعي، أن تحرص على القراءة في كتب الإسلام، دعك من كتب الآخرين، دعك من مقالاتهم، دعك من شبههم، عليك أن تؤسس لنفسك. فالمسألة جد خطيرة والخطب جلل، ولا تعتقد بأن المسألة ممكن أن تكون مجرد اطلاع، قد يعلق في نفسك شيئا لا تستطيع أن تزيحه عن صدرك. ولذلك قال بعض السلف: لا يكون قلبك كالإسفنجة، الإسفنجة تتشبع الماء الآسن والماء النظيف، ولكن يجعل قلبك كالزجاجة يرى ما خلفها. يجب على الإنسان أن يحسم كل الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الإخلال بهذا الجانب العظيم. أيضا نجد بعض علماء الأمة الأكابر كانوا يرفضون قضية الخوض في المشتبهات، حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة كان يقول: أو كلما جاءنا رجل أكثر حجة أو أقوى حجة من آخر استمعنا له وأصغينا له، نحن ولله الحمد على اليقين وأنتم على الشك. يعني يقول لهؤلاء أصحاب الشبه وأصحاب الانحراف، يقول: نحن على اليقين، أنتم الذين على الشك، فابحثوا عن اليقين، لا تأتون فتجادلوننا في أمر هو من قبيل الشك، والشك أضعف من اليقين، بل الشك لا يصمد أمام اليقين. وبعض العلماء قيل له: لما جاءك فلان يناقشك ويناظرك فأبيت، هل تخشى؟ قال: لا والله لا أخشى، ولكنني أخشى أن يقذف في نفسي شبهة فتعلق في قلبي لا أستطيع انتزاعها. الله أكبر. هذا هو المنهج الذي ينبغي للناس أن يتبعونه. ولذلك شريعتنا جاءت فحرمت الردة عن الإسلام، لأن دين يقوم على الاختيار والرفض هذا ليس بدين. يعني لا يمكن أبدا لدين وهو دين الحق، الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده ولم يرتضي دينا سواه، أن يكون محل الأخذ والرفض والنقاش والقبول أو عدم القبول، هذا ليس بدين. ولذلك جاءت الشريعة فأكدت على أن من دخل في الإسلام يجب عليه ما يجب على باقي المسلمين، وله أيضا من الحقوق ما للمسلمين. وأما قضية الاختيار، والله أنا أخرج من الإسلام باختياري، فهذا أمر غاية في الخطور. ولذلك هذا الدين دين عظيم يوافق الفطرة، يتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية، دين يقبله ولله الحمد تقبله الفطرة السليمة والعقل الصريح، لا يتنافى أبدا، بل إن العقل الصريح والنفس الطيبة تتلقى هذا الدين بكل سهولة. لماذا؟ لأنه دين الفطرة، الدين لا يدعو أبدا إلى ما يسوء الإنسان، ولا إلى ما يضر الإنسان، ولا إلى ما يلقي الإنسان في الحيرة وفي الشك، وإنما دين يدعو إلى أن يعبد الإنسان ربا واحدا وإلها واحدا. ليس عندنا هرطقيات، ليس عندنا كهنوتية، ليس عندنا واسطة بيننا وبين الله جل وعلا، وإنما العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادات على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بكل سهولة وبكل أريحية، يعمل العمل القليل فيؤجر الأجر الكثير والأجر العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على كثرة التدبر والتأمل. لماذا؟ لأن تزيد في إيماننا وتزيد في يقيننا، وكل من تدبر وكل من تأمل علم علم اليقين بأن هذا الدين دين حق ودين فطرة يوافق الفطرة السليمة ويوافق يعني العقل الصريح الذي خلقه الله جل وعلا. ولذلك يذكر عن الشافعي رحمة الله عليه أن رجلا من المشككة هؤلاء والذين ينفون قدرة الله جل وعلا سأله وقال: ما الدليل على قدرة الله؟ فالتفت يمينا والتفت يسارا فوجد شجرة البرسيم، فقال: هذه الشجرة تدل على قدرة الله. قال: كيف؟ قال: هذه الشجرة أو هذه النبتة تأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها الغزال فيخرج في منافحها المسك، فمن الذي جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد؟ فما ملك هذا الرجل نفسه وكأن مطارق إيمانية على رأسه فيقول إنه الله جل وعلا. نعم التدبر والتأمل منهج شرعي يقوي الإيمان ويرفع اليقين بإذن الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا حث كثيرا على النظر وعلى التأمل وعلى التدبر. ولذلك من أكثر من التدبر والتأمل أصبح كأن لسمعه كأن لقلبه سمعا وبصرا. ولذلك يقول جل وعلا وتقدس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قام من الليل قبل أن يصلي كان يتأمل في هذا الملكوت العجيب، ينظر إلى السماء وينظر إلى هذه النجوم، هذه السماء العظيمة التي بنيت بلا عمد، من الذي يمسكها؟ إنه الله جل وعلا. هذه النجوم التي هي كواكب منيرة ومصابيح مضيئة، من الذي خلقها ومن الذي أوجدها ومن الذي جعلها في هذا النظام البديع؟ إنه الله جل وعلا. الكون كله حولك إنما يدل على قدرة الله، ويزيد هذا الأمر من الإيمان. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم كل ما حولك إنما يقودك إلى الله جل وعلا. ولذلك نحن أمرنا الله جل وعلا بأن نكثر من التفكر والتأمل والتدبر، فإن هذا يعود بالنفع العظيم على القلب وعلى الروح وعلى الإيمان بالزيادة. ولأجل هذا أيها الفضلاء ينبغي لنا جميعا أن نعلم بأن من أعظم الضروريات هي قضية المحافظة على الدين. هذا الأمر العظيم الذي لا بد أن نتأمله جيدا وأن نعلم بأن المحافظة عليه تكون من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم. أما جانب الوجود فمثل ما ذكرت في قضية الإيمان، في قضية إقامة العبادات، في قضية التدبر والتأمل، أيضا فيما يتعلق ببناء المساجد وعمارتها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قضية طباعة المصاحف، طباعة الأحاديث، طباعة كتب العلم، أيضا إيجاد الحلقات التي تنشر العلم وأيضا تعلم القرآن وتحفظ القرآن، كذلك ما يتعلق بقضية الأولاد منذ الصغر. قول النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. للأسف الشديد نحن في خاصة في هذا العصر نعاني انفصام ونعاني انفصال كبير بين الآباء وبين أولادهم، وذلك بسبب هذه المغريات وهذه الملهيات، حتى غفل كثير من الآباء عن أبنائهم. وسأزيد هذه النقطة توضيحا ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. حياكم الله. ذكرت قبل الفاصل فيما يتعلق بقضية تلقين الأولاد معنى لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. والمقصود بفتح هذه الكلمة على الصبيان ليس مجردا عن معانيها وعن مقتضياتها وعن لوازمها، فينبغي للإنسان وهو يلقن ابنه هذا المعنى أن أو هذه الكلمة أن يشير إلى المعاني التي تضمنتها هذه الجملة العظيمة، والتي هي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجلها خلق الله الجنة والنار، بل هي مفتاح الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيلقن الإبن منذ الصغر ويحصن بهذا التدين حتى لا تعصف به الشبهات ولا ترمي به المخالفات. ولذلك يعلم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، الذي خلقنا هو الله، الذي يعطينا ويمنحنا هذا الرزق وهذه الصحة وهذه النعم المتتابعة والمتوالية إنه الله جل وعلا يربط الولد منذ الصغر بالله جل وعلا، وبهذا بإذن الله سبحانه وعز يكون هناك ضمانة من عدم وقوع هذا الابن فيما لو إذا كبر في يعني الطرق المضلة والمسارب المهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو المقصد الأول من مقاصد الخلق، والإنسان إذا نظر يمينا ونظر يسارا حمد الله جل وعلا على ما من به عليه وتفضل به عليه من هذا الإيمان ومن هذا اليقين ومن من من هذا الدين العظيم الذي هدانا الله جل وعلا إليه، ولذلك يجب المحافظة عليه ويجب التفاني في بقائه حيا وبقاء جذوة التدين في الصدور باقية وحية في النفوس. المقصد الآخر من مقاصد الخلق وهي قضية المحافظة على النفس. المحافظة على النفس، حينما نتأمل كلمة النفس نجدها في القرآن يعني بلغت يعني ما يقرب من 200 موضع جاء ذكرها في القرآن، يعني كلمة النفس. أحيانا النفس تطلق ويراد بها الذات، وأحيانا النفس تطلق ويراد بها الروح، وأحيانا النفس تطلق ويراد بها الإخوة، وأحيانا تطلق ويراد بها الجماعة وغير ذلك من الإطلاقات، وهذا بحسب السياق القرآني. المقصود بالمحافظة على النفس أن الله جل وعلا خلق الإنسان، وهذا الإنسان دعاه ربنا جل وعلا إلى إقامة هذا الدين. وإذا تأملنا الترابط الوثيق بين المحافظة على الدين والمحافظة على النفس نجد أن هناك فعلا تداخل واشتباك، بمعنى أن الدين لا يمكن أن يقام إلا بوجود النفس، وأن هذه النفس يعني بمقصود يعني الإنسان لا يمكن أيضا أن يبقى هكذا في الحياة إلا بدين، ولذلك نجد ترابط وتداخل، لأن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا ولم يعرف دوره في مسرح هذه الحياة العجيبة وكأنه ولد ليموت، فهذا في الحقيقة كما ذكرت في يعني قبل قليل بأن الله جل وعلا جعله في مرتبة أحط من مرتبة البهائم، وذلك لأنه ما فقه لماذا خلق. هل يعقل أن الإنسان خلق بهذه الأطوار ليموت؟ هذا ما يمكن، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخلق بهذه الأطوار بهذه المراحل حتى يعبد الله جل وعلا، لأن النهاية سيكون الفناء كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم تبدأ الحياة الأبدية السرمدية أبدية الله، وليس في تلك الحياة من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة. المقصود بأن المحافظة على النفس أمر يعني غاية في الأهمية، ولذلك أيضا النفس مثل الدين يحافظ عليها من جهتين، من جانب الوجود ومن جانب العدم. ومن جانب الوجود جاءت شريعتنا فحثت على قضية أول ما يتعلق بقضية النكاح. لماذا؟ لأن دالوب الحياة لا يمكن أن يدور إلا بالالتقاء الصحيح بين الرجل وبين المرأة، يعني الزوج والزوجة، لتكون هناك ثمرة من هذا اللقاء وهي هذه الذرية التي تدفع بعجلة الحياة إلى الاستمرار وإلى البقاء. ولأجل هذا جاءت الشريعة فأكدت على قضية النكاح، والنكاح من سنن المرسلين، ولا يعني بالسنة التي في مقابل الواجب، لا، وإنما السنة المقصود فيها أصل وأساس ومنهج. وربنا جل وعلا امتدح الأنبياء قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نكحوا النساء وتزوجوا وأكثروا من النساء وأكثروا من الأولاد، وجميع الأنبياء كانت لهم أزواج وكان لهم ذرية، إلا من يعني قتل مبكرا كيحيى بن زكريا أو من رفع كعيسى ابن مريم عليه السلام، فإنه لم يتزوج لأنه رفع في أول شباب ثم سينزل في آخر الدنيا وهو من علامات الساعة نزوله، ثم يتزوج صلى الله عليه وسلم ويسير على درب الأنبياء والمرسلين ممن كان قبله. والنكاح جاء يعني ذكره في القرآن كثيرا، جاء ذكره في الدعوة إليه والحث عليه والإرشاد إليه، جاء أيضا ذكر أركان النكاح وشروط النكاح وأحكام ومسائل النكاح كثيرة. عندنا سورة النساء تحدثت عن قضية النكاح بإسهاب، عندنا سورة الطلاق، عندنا سورة الأحزاب، عندنا سور كثيرة في الحقيقة تناولت قضية النكاح بشيء من التفصيل. لكن أنا هنا أريد أن أذكر قضية، وفيما يتعلق بقضية النكاح أن الشريعة جاءت فحثت على النكاح. لماذا؟ لأن المحافظة على النفس البشرية لا يمكن أبدا إلا أن تتم بهذه الطريق. وهناك لا شك أن هناك دعوات غاية في الخطورة تدعو إلى قضية عدم النكاح، وإنما تدعو إلى الاستعاضة بهذا النكاح عن طريق علاقات خارج العش الزوجي، علاقات محرمة مع صديقات، مع نساء خدينات. أيضا بعض يعني الطوائف أو بعض الملل تدعو إلى قضية رفض شيء اسمه النكاح، ونشأ من هذه العقيدة ما يسمى بالنكاح أو الزواج المثلي. يعني يحصل هناك التقاء بالأنثى مع الأنثى والذكر مع الذكر في عملية غاية في البشاعة، وفي عملية تدل على انقلاب في التصور، على انحراف في السلوك، على شذوذ غاية في الخطورة. وهناك مجتمعات الآن تعاني أزمة في هذا الجانب، ولذلك هناك دول نسبة كبار السن فيها أكبر بكثير من نسبة الشباب، بخلاف ولله الحمد الدول الإسلامية التي ترعى هذا الجانب، لأنها ملتزمة بمنهج الله، ملتزمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد بأن جنس الشباب من يعني من الذكور والإناث أكثر بكثير من جنس كبار السن، وهذا يدلنا على أن هذا مظهر صحي، وعلى أنه طريق سليم ولله الحمد يقوم عليه الناس في قضية اتباع منهج الله. ولذلك المواليد في العالم الإسلامي أكثر بكثير من باقي العالم الآخر. ولأجل هذا جاءت الشريعة فحافظت على النفس في تشريع قضية النكاح وبيان أحكامه وبيان حدوده. أيضا المحافظة على النفس من في جانب الوجود في قضية البقاء الإنسان سليما معافى صحيح البدن. الشريعة تدعو إلى أن يكون الإنسان في أحسن أحواله من جهة الصحة البدنية، كما أننا ناقشنا قبل قليل فيما يتعلق بالإيمان والعقيدة، يعني فيما يتعلق في سلامة القلب، سلامة الروح، سلامة النفس، سلامة العقل، يعني الفكر. كذلك هنا الشريعة جاءت فامتدحت المسلم الذي يعتني ببدنه أيضا، لكن ليس على حساب دينه، وإنما يكون هناك إعطاء كل شيء حقه، إعطاء كل شيء حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث في قضية التداوي، قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال: تداووا عباد الله. وكان عليه الصلاة والسلام ربما داوى غيره، وكان عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث الصحيح قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى الآن في المصطلح المعاصر بالحجر الصحي، بمعنى أن الأوبئة والأمراض المعدية هذه يجب حسمها والقضاء عليها، وأيضا أن يكون الإنسان سواء كان فردا أو تكون الأمة بمجموعها في أحسن أحواله. ولذلك الإنسان مدعو إلى أن يكون بدنه سليما، والنبي عليه الصلاة والسلام مارس الرياضة في مواقف كثيرة، منها السباق، سابق عائشة مرتين، وأيضا حمل الحجر عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من الصحابة، وكان يعني أشبه ما يسمى برفع الأثقال. والصحابة أيضا رضي الله عنهم فهموا هذا المراد من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحث على أن يبقى الإنسان سليما معافى في بدنه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وهذا أثر عن عمر وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أغلب يعني الناس أو على ألسنة الناس على أن هذا حديث، لا، هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا رأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا يمشي مشية المريض، فعلاه بالدرة على رأسه وقال: إن الإسلام عزيز. ورأت عائشة أيضا رجلا يمشي مشية المتماوت فزجرته ونهته وقالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا خطب أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون على أتم أحواله وأموره. والتداوي عندنا في الشريعة الإسلام مشروع، بل إن بعض العلماء يرى بأن الإنسان لا بأس بأن يسعى إلى أن يكون في أفضل أحواله الصحية، حتى أنه له أن يحصن نفسه من الأمراض المتوقعة، ليست الأمراض الواقعة فقط، وذلك من خلال استعمال الطريق الصحيح، يعني من استعمال الأطعمة والأشربة النافعة للبدن، وكذلك ما يتعلق بتناول الأدوية المناسبة التي تقوي البدن، لأن الإنسان إذا مرض ضعف دينه وضعف تفكيره وضعفت أشياء كثيرة في واقع الأمر. هذا من جانب الوجود، إذا المحافظة على النفس من جانب الوجود. كذلك فيما يتعلق بقضية المحافظة على النفس من جانب العدم، وذلك بأن تبقى النفس سليمة وأن يبقى هذا البدن سليما. ولذلك ربنا جل وعلا حرم قتل الأنفس، قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فانظر إلى هذا الجانب، يعني إزهاق الأنفس سواء كان بفعل الإنسان، يعني يقتل نفسه ما يسمى الانتحار، أو يقتل غيره، هذا من أخطر الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا. ولذلك إذا تأملت نصوص القرآن والسنة تجد بأن جريمة قتل الأنفس المعصومة تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما سأله سائل فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ولذلك جاءت النصوص المحرمة والمرهبة من قضية قتل الأنفس. فما يتعلق بالانتحار يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته بيده يجأ فيها نفسه. ومن تحسى سما جاء يوم القيامة يتحسى في نار جهنم هذا السم. ومن تردى من جبل، يعني من شيء عالي وشاه، أيضا يتردى في جبال جهنم، نعوذ بالله. وزيادة في خطورة هذا الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من قتل نفسه، وكان يقول هو من أهل النار، كما في حديث قزمان الظفري. أيضا فيما يتعلق بقضية قتل الآخرين، حرمت الشريعة قتل النفس، وبينت خطورة هذا الذنب وأنه يأتي بعد الشرك بالله جل وعلا. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية والسلام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبين عليه الصلاة والسلام بأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وإن المقتول يوم القيامة يأتي يوم القيامة ودمه يثغب أو يشخب ورأسه بيده، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. لأن السعي في قتل الأنفس فيه إفناء للجنس البشري، وهذا يقضي على مقصود الخلق في بقاء الناس يعني أحياء، وبقائهم في أتم عافية وفي أتم صحة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.